أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لحمده وهدانا لنجده وأفاض على قلوبنا رشحات معرفته وحبه. نحمده تعالى على نعمه التي لا غاية لها ولا أمد ولا نهاية لها ولا عدد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين. اللهم صل عليه وعلى آله الأصفياء الهادين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، فقد قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ورد عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أحسن الحياء استحياؤك من نفسك. وقال عليه السلام: حياء الرجل من نفسه ثمرة الإيمان. الإنسان بدافع التكيف مع بيئته والحرص على سمعته غالبا ما يتجنب الأمور المستقبحة في المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا كان عمل من الأعمال مستقبحا من قبل الناس، مذموما من قبل الناس، فإن الإنسان يتجنبه على الأقل أمامهم، وذلك حفاظا على سمعته وحتى يتكيف مع البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. وقد يتحمل الإنسان بعض الضغوط من أجل أن يبدو منسجما مع العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمعه. نحن نرى مثلا في بعض عادات المناسبات الاجتماعية في الزواج وغيره، قد يضطر الإنسان للاقتراض، وقد يضطر الإنسان لتحمل الأعباء من أجل أن يقوم ببعض العادات والتقاليد، لأن عدم قيامه بها قد يجعله مذموما في المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، يبدو وكأنه أقل من غيره، ولا يريد الإنسان أن يبدو بهذا المظهر. قد يكون فقيرا ولكنه لا يحب أن يظهر أمام الناس بمظهر الفقر، لا يبدو ضعيفا. القرآن الكريم يعبر عن هذه الفئة بقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لا يريد أن يبدو أمام الناس بمظهر الضعف وأنه أقل من الآخرين فيتعفف، يظهر المظهر الحسن والمناسب في هيئته وشكله. هذا هو الغالب، أن الإنسان يستحي من الناس، هذا معنى من معاني الحياء، أو هذا هو المعنى الأجلى للحياء من الناس، أن لا يقوم الإنسان أمام الناس بما يذم عليه، بما يلام عليه. والحياء من الناس مطلوب في حدوده، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. والإنسان الذي لا يحسب حسابا لنظرة الآخرين إليه، ولا يهمه إن مدحوه أو ذموه، هذا الإنسان لا تكون أمامه حدود في تصرفاته وأعماله، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العادات والتقاليد والقيم والأعراف تخلي حدود ضوابط أمام الإنسان، لكن من لا يبالي بكلام الناس ولا بنظرة الناس، طبعا قلنا في الحدود السليمة والصحيحة، وليس على حساب الحق وليس على حساب المبادئ والقيم، هذا هو الحياء من الناس. هناك درجة أرقى، أن الإنسان يستحي من ربه سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يستحي من الناس فلا يقوم بعمل يستقبحه الناس، من باب أولى أن يستحي من ربه، من خالقه وهو المطلع عليه، فلا يقوم بعمل مذموم من قبل الله، مسخط لله سبحانه وتعالى. وهناك درجة أخرى ومستوى آخر راق، وهو الحياء من النفس، أن الإنسان يستحي من نفسه. واقعا هذه درجة متقدمة. ماذا يعني أن يستحي الإنسان من نفسه؟ هل هناك ثنائية؟ يعني إنسان ونفسه في اثنين، حتى يكون أحدهما يستحي من الآخر؟ نعم، النصوص الشرعية تفترض وتتحدث عن هذه الثنائية، على أساس أن الإنسان له مقومان، له بعدان. هناك بعد العقل والضمير، وهناك بعد الشهوات والأهواء. ومشكلة الإنسان تأتي من شهواته وأهوائه، ولذلك على الإنسان أن يجاهد نفسه. يعني البعد العقلي والبعد الضميري عليه أن يكون صامدا ثابتا مكافحا أمام جبهة الأهواء والشهوات. وفي نفس السياق يأتي معنى الحياء من النفس. الإنسان شهواته وأهواؤه قد تدفعه إلى قول هذه الكلمة أو القيام بهذا العمل، لكن عليه أن يستحضر الجانب العقلي من شخصيته. لا يصح له أن يستغرق في الهوى والشهوة، عليه أن يتذكر وأن يستحضر العقل، ما هو رأي عقلي في هذا الأمر؟ هل يرضى عقلي؟ طيب كيف أمارس عملا يستقبحه عقلي؟ هنا يأتي معنى الحياء من النفس، أن لا يقوم بما يستقبحه العقل، أن يفعل ما يستحسنه العقل، هذا هو الحياء من النفس. هذه درجة عليا، أن الإنسان يلتزم بالقيم، يلتزم بالمبادئ، حتى وإن لم يكن هناك داع اجتماعي للالتزام بها، مو لأن الناس يشوفوه، مو لأن الناس قد ينتقدونه أو يلومونه أو يمدحونه أو يشكرونه، وحتى قد تتجاوز المسألة موضوع الرضا والغضب الإلهي. في بعض الأحيان ليس المسألة لأنه هذا حرام أو حلال أو ممدوح أو مذموم شرعا، وإنما البعد الإنساني، البعد الضميري يتحرك في نفس الإنسان فيجعله ملتزما بالقيم والمبادئ، حتى وإن لم تكن هناك أجواء خارجية تدفعه بهذا الاتجاه. وهذا يتجلى في حالات الخلوات، حالات السر، حالات الانفراد، ليس هناك من يحاسبك، ليس هناك من يراقبك، لكنك تلتزم بالقيم والمبادئ. ولا تنجرف خلف الأهواء والشهوات، هذا يطلق عليه الحياء من النفس، وهو من أعلى درجات الحياء. الناس الذين يبلغون هذه المرتبة لا يرضون لأنفسهم أن يقولوا كلمة سيئة، ليس لأن أحدا يسمعهم. قيل لأحد الواعين من أبناء هذه الرتبة مثل هذه الألفاظ المستقبحة، إذا أنت وحدك ما حد يسمعك، هل تقولها؟ هل تطلقها؟ قال إني لا أستحي من نفسي، أستحي من نفسي أطلق هذه الكلمات البذيئة، ليس لأن أحدا هناك يستقبحها أمامي، أنا من داخل نفسي أرى نفسي أسمى من هذه الكلمات، أنا ما يناسبني. وكذلك فعل الأعمال الحسنة، من هنا ورد افعل الخير أو اصنع الخير لأهله ولغير أهله، فإن لم يكن من أهله فأنت من أهله، أنت تفعل الخير لأن هذا ما تقتضيه فطرتك، ما يقتضيه ضميرك بغض النظر عن الطرف الآخر. هذه هي الدرجة العالية من الحياء. ولو أن الإنسان عود نفسه على هذا الأمر، طبعا درجة مراعاة الإنسان الاجتماعية تختلف، مع الأجانب مراعاة تكون أكثر، لكن مع أهله وعائلته، مع اللي عندهم ميانة، عند ميانة عليهم تقل درجة المراعاة. لكن من يستحي من نفسه مع كل الطبقات وفي كل الأحيان، حتى في الأوقات التي يكون فيها بمفرده وحده. في هذا السياق نستطيع أن نستحضر بعض النماذج لمن كانوا يعيشون هذه الحالة. تنقل كتب التاريخ عن معركة صفين أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في أحد أيام المعركة تمكن من عمرو بن العاص. عمرو بن العاص برز للقتال، تحدي صار بينه وبين معاوية، وين شجاعتك أنت أطلع، في قصة مفصلة. فبرز عمرو بن العاص، قابله أمير المؤمنين عليه السلام، طعنه صرعه، وأصبحت الفرصة مواتية لقتله. عمرو بن العاص شاف بعد لحظة موت، ما في مجال. هنا أدركه ذكاؤه كما عبر عن ذلك معاوية فيما بعد، فكشف عن سوءته، كشف عن عورته. أمير المؤمنين شاف عمرو كشف عن سوءته. هنا حرب، معركة، كان يمكن للإمام أن لا يبالي بالأمر ويقبل عليه ويقتله، لكن أمير المؤمنين تراجع. يا أمير المؤمنين، سئل لماذا تركته؟ قال كشف عن سوءته. والإمام علي يكرم نفسه عن هذا الأمر. أحد المؤرخين ينقل هذه الحادثة فيقول: فانصرف علي عنه وولى بوجهه دونه، وكان علي لم ينظر قط إلى عورة أحد حياء وتكرما وتنزها عما لا يحل. ولما رجع عمرو إلى معاوية ومعاوية عرف بالموضوع، قال له: يا عمرو احمد الله واحمد عورتك، تباركت عليك، سلمت. هذا موقف الإمام ما في أحد يمكن أن يلومه أو يحاسبه لو أنه قتل عمرو في ذلك الموقف، لكن هو من داخل نفسه لم يقبل لنفسه أن يقوم بهذا العمل في الوقت اللي يستلزم النظر إلى عورة إنسان مكشوف وهو احتمى بعورته. هذا مورد. ويذكر التاريخ أن الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه اجتاز على غلام أسود بين يديه رغيف يأكل منه، غلام بين يديه رغيف، وكان إلى جانبه كلب، فكان يأكل لقمة ويدفع للكلب الذي أمامه لقمة أخرى. فقال له الإمام: ما حملك على ذلك؟ قرص واحد عندك بالكاد يكفيك، لماذا تشرك الكلب معك في طعامك الأساسي؟ انظروا إلى هذا الغلام، قال: إني لأستحي أن آكل ولا أطعم الحيوان الجائع معي. هنا مو مسألة بيئة اجتماعية أو أحد بيعيره أو أحد بيمدحه، هذه حالة من داخل نفسه، هو يحترم نفسه. هذه موارد ونماذج كيف أن الإنسان يتصرف انطلاقا من احترامه لنفسه. ونذكر أيضا في هذا السياق شعر الشريف الرضي رحمة الله عليه. الشريف الرضي له قصيدة حول عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رفع سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من خطب الجمعة كما هو معروف في التاريخ، وأعاد أنصف العلويين، أعاد شيء من الاعتبار في مقابل ظلامات آبائه وأجداده من الحكام الأمويين. الشريف الرضي في قصيدته حوله يقول: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت نزهتنا عن السب والقذف، فلو أمكن الجزاء جزيتك، ولو أني، وهذا محل الشاهد، ولو أني رأيت قبرك لاستحييت من أن أرى وما حييتك. يعني إذا أمر على قبر عمر بن عبد العزيز أستحي، هذا الإنسان اللي أحسن ورفع سبنا ونزهنا عن السب، أن ما أحييه حينما أمر بقبره. لا أحد يطلب مني أن أحييه، لكن هذا دافع نفسي. ولو أني رأيت قبرك لاستحييت من أن أرى وما حييتك. الإنسان عليه أن ينمي هذه الحالة في ذاته. قد يمكنك أن تفعل عملا من الأعمال ولا يكون أحد رقيبا عليك، وليس هناك تداعيات أو ردود فعل على عملك، ولكن عليك أن تعود إلى ضميرك وإلى عقلك. هل يقبل منك عقلك أو ضميرك أن تقوم بهذا العمل؟ إذا كان عقلك، إذا كان ضميرك لا يقبل منك، تخيل وكأن جهة عليا جالسة أمامك فأنت تحترمها فتستحي منها ولا تقدم على ذلك العمل السيء. وهذا يستلزم أن يحفظ الإنسان حقوق الآخرين في غيبتهم. أخوك إنسان غائب عنك وله حق من الحقوق، لن يعلم أنك أنت اعتديت على حقه، لن يطالبك، لن يداعيك، ليس هناك عامل إثبات، لكن أنت من داخل نفسك تستحي أن تعتدي على حق أخيك. هذه ثمرة الحياء من النفس، أن يكون الإنسان قيميا بسجيته، يعود نفسه على التزام القيم والمبادئ والأخلاق، وإن لم يكن هناك من يخشى منه أو يرجو منه المدح لالتزامه بتلك القيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمكارم الأخلاق، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما ضاع حق خلفه مطالب. حينما يعتدي ظالم على إنسان، سواء كان فردا أو مجتمعا، ويغتصب منه حقا من حقوقه، فإن على هذا الإنسان، على هؤلاء الناس، أن يتمسكوا بحقهم بحقوقهم، وأن لا يتنازلوا عنها، وأن لا يستسلموا لقوة الظالم ولبطشه. عليهم أن يستمروا في المطالبة بحقوقهم، ذلك لأن صاحب الحق إذا تنازل عن حقه ضاع حقه، إذا ترك حقه فإنه يضيع، لأن الظالم لم يأخذ الحق لكي يعيده فيما بعد، لم يأخذه استعارة، لم يأخذه قرضا، وإنما أخذه عدوانا وغصبا. ولذلك إذا لم يتمسك صاحب الحق بحقه فإن حقه يضيع غالبا. إنما يحفظ الحق بالمطالبة، أن الإنسان يطالب بحقه مهما مر الزمن. قد يكون الظالم قويا في وقت من الأوقات، ولكن هل تدوم القوة لأحد في هذه الحياة؟ لا تدوم القوة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. بالتالي هذه طبيعة الحياة، تلك الأيام نداولها بين الناس. لذلك فإن على المظلوم، على صاحب الحق، أن يتمسك بحقه وأن يستمر في المطالبة بحقه، وإذا كان ضعيفا فإن تمسكه بالحق وسعيه لاستعادة الحق يدفعه ذلك لامتلاك القوة. الإنسان إذا قرر يتنازل سيبقى، بينما إذا قرر أن يكافح وأن يطالب سيفكر كيف،
سيبحث عن الطرق، سيجتهد في تحصيل وسائل القوة والمنعة، وبالتالي يصل إلى مستوى انتزاع الحق من الطرف الآخر. ومهما مضى من زمن فإن الحق لا يسقط بتقادم الزمن. نقول هذا ونحن نحيي انتفاضة إخواننا الفلسطينيين الذين انتفضوا في ذكرى النكبة، الذكرى 63 للنكبة التي حصلت للفلسطينيين وللعرب والمسلمين عام 1948. في تلك الحادثة وفي تلك الأيام التي اصطلح على تسميتها بالنكبة، عصابات الصهاينة من اليهود الذين كانوا في فلسطين وبدعم من الأعداء من الأجانب من البريطانيين والغربيين أغاروا على مناطق الفلسطينيين، هدموا قراهم وعاثوا في مدنهم أكثر من 531 قرية دمرت بالكامل من قرى الفلسطينيين، وشردوا الناس، طردوا أهالي الأرض، أخرجوا الناس من بيوتهم، من مزارعهم، من مناطقهم، من أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم، هجروا إلى خارج فلسطين. 750,000 فلسطيني رحلوا من ديارهم لكي يعيشوا لاجئين في الدول المجاورة، في مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي الأردن. وجاءت فئات من اليهود من مختلف أنحاء العالم لم يروا فلسطين ولم يشاهدوا فلسطين، من مختلف أنحاء العالم جاءوا بهم وأحلوهم محل ذلك الشعب، طردوا معظم القبائل البدوية التي كانت في صحراء النقب، ولإخفاء الهوية الفلسطينية بدلوا أسماء المناطق والمدن والقرى والأراضي. وكان هناك عدد كبير من القتلى، مجازر رهيبة عملها اليهود، قامت بها عصابات اليهود في فلسطين سنة 1948. المجازر الموثقة أكثر من 30 مذبحة ومجزرة موثقة، وغير الموثق أكثر وأعظم، أكثر من 15,000 فلسطيني ذبحوا من الرجال والنساء والأطفال. وهكذا أخرج الفلسطينيون من ديارهم، وجاء اليهود ودعمهم البريطانيون والغرب ودعمتهم أمريكا وبنوا لهم أقوى ترسانة عسكرية في المنطقة، وبدأوا يمارسون أسوأ أنواع البطش والقمع والتنكيل لكي يحتلوا هذه المنطقة بالقوة. الفلسطينيون وبفعل هذا التآمر ضدهم وبفعل عدم استعدادهم وبسبب التخلف الذي كانت تعيشه الأمة العربية والإسلامية كانوا ضحايا لهذه النكبة. ولكن ما يحمد لهم أنهم تمسكوا بحقهم، لم يتنازلوا عن حق العودة، لم يتنازلوا عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، دولة فلسطين. وقدم الفلسطينيون الضحايا والتضحيات خلال 63 عام، لم تمر سنة على الفلسطينيين لم يقدموا فيها عشرات، وفي بعض السنين مئات، وفي بعض السنين آلاف الضحايا داخل الأراضي المحتلة وخارج الأراضي المحتلة. كانت إسرائيل تراهن على أن ينسى الفلسطينيون قضيتهم، شجعوا قبولهم في مختلف البلدان، وتقديم الإغراءات لهم. بعضهم سافر إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى مختلف المناطق، وقدمت لهم التسهيلات حتى يبنوا لهم حياة بديلة عن حياتهم في وطنهم وبلدهم فلسطين. ولكن الفلسطينيين رفضوا كل ذلك. لم ينسى الفلسطينيون وطنهم، بل أورثوا أبناءهم وأطفالهم، أورثوهم حب فلسطين، وغذوهم بالدفاع عن فلسطين، وربوهم على النضال من أجل استعادة فلسطين. وهكذا نجد أجيال المقاومة في الشعب الفلسطيني، ما نراه الآن في غزة وفي الضفة الغربية وفي مختلف أرجاء وجود الشتات الفلسطيني في العالم، من نضال ومن مقاومة ومن إصرار على حق العودة. هذا تجسيد لما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما ضاع حق خلفه مطالب. بالتأكيد، فإن الحق الجمعي، الحق، الحقوق التي ترتبط بعامة الشعب، بعامة الناس، لا يصح أن يعتمد على فئة معينة من الناس في المطالبة بهذه الحقوق. أي مجتمع، أي شعب يتقاعس ويضع المسؤولية على عاتق أفراد أو مجموعة، هذول هم يطالبوا بحقوقنا، بينما هم يعيشون الراحة والرخاء والتقاعس، لن يجدوا حقوقهم أبدا. الفلسطينيون لم تكن مقاومتهم ولا مدافعتهم عن حقوقهم ضمن رقعة مخصوصة. نجد أن الفلسطينيين بمختلف شرائحهم وبمختلف توجهاتهم يناضلون، والنضال أشكاله مختلفة. هناك من يناضل بالفكر والقلم، الفلسطينيون الذين أسسوا مراكز للدراسات والأبحاث، الفلسطينيون الذين أنشأوا مراكز للإعلام، الفلسطينيون الذين قاموا بدور في العمل السياسي. النضال أشكال، المطالبة بالحقوق لا تنحصر في شكل واحد من الأشكال، وإنما يجب أن تتكامل مختلف الأشكال ومختلف الأبعاد حتى تشكل بمجملها قوة قادرة على انتزاع الحق وإعادته إلى أصحابه. وهكذا تعامل الفلسطينيون. في هذه السنة كانت ذكرى النكبة ذكرى مميزة، لأول مرة يحصل هناك زحف جماهيري من قبل مئات، بل في بعض المناطق أكثر، ألوف من الفلسطينيين باتجاه حدود فلسطين. حصل ذلك في لبنان، وزحفت مسيرة جماهيرية من الفلسطينيين إلى حدود فلسطين في مارون الراس، وكذلك في سوريا على هضبة الجولان، وقد تحدوا قوات العدو الإسرائيلي التي أطلقت النار عليهم لإرهابهم، وقدموا عددا من الشهداء، أكثر من 16 شهيد وأكثر من 170 جريح، ولكنهم أصروا أن يعبروا عن تمسكهم بحقهم، حق العودة. إن الفلسطينيين اليوم هم أقرب إلى استعادة حقهم من أي وقت مضى. الأوضاع الدولية وأوضاع المنطقة العربية كان من العوائق أمام الفلسطينيين وجود حكومات كانت تراهن على استرضاء الغرب، وكانت تخشى وترهب من قوة إسرائيل، حكام كانوا مهزومين نفسيا من إسرائيل. هؤلاء الحكام أغلقوا الأبواب أمام الفلسطينيين، استخدموا فلسطين ورقة سياسية يستفيدون منها أمام شعوبهم، ولكنهم في الحقيقة عرقلوا الكثير من دور الشعب الفلسطيني. وحينما انطلقت مقاومة حقيقية في داخل فلسطين، كما هو الحال في غزة مثلا، وجدنا كيف أن الدعم لهم لم يكن بأدنى حد وبأدنى مستوى، بل وجدنا أن بعض الحكام كما كان الحاكم الزائل في مصر حسني مبارك كان يساعد إسرائيل في محاصرة الفلسطينيين، وكان يبني السدود ويمنع الأنفاق، وحتى عمل حواجز من الحديد والفولاذ في الأرض حتى لا يتمكن الفلسطينيون من حفر الأنفاق والدفاع عن أنفسهم. وما فعله النظام الزائل في مصر أمر معروف وواضح. الآن القضية الفلسطينية تعيش في عصر جديد، الشعوب العربية بدأت تزحف نحو استعادة حقوقها في داخل أوطانها. هذه الثورات العربية ستتواصل إلى أن يعيش العرب كما يعيش غيرهم من الأمم والشعوب في ظل حياة ديمقراطية عادلة، وحينئذ ستكون الشعوب أفضل عون للفلسطينيين على استعادة حقوقهم. التوجه للمصالحة داخل الفلسطينيين هو أيضا مؤشر إيجابي لصالح القضية الفلسطينية، لأن تفرق الفلسطينيين واصطدامهم مع بعضهم بعضا هو الذي يجعلهم ضعافا، وهو الذي يمكن العدو منهم. ولهذا تجدون إسرائيل منزعجة من اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأمريكا منزعجة، والقوى الأجنبية منزعجة، لأن هذا الاتفاق والمصالحة هو في مصلحة القضية الفلسطينية. إننا نأمل أن نرى نحن في جيلنا إن شاء الله أن نرى فلسطين وقد تحررت، وأن نرى القدس الشريف وقد تحرر من قبضة الصهاينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بالصلاة في المسجد الأقصى، وما ذلك على الله بعزيز، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هؤلاء الفلسطينيين، وأن ينصر جميع الشعوب المستضعفة من أجل أن تنال حقوقها المشروعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.